السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في هذا الدرس قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة الرابع عشر من ربيع الثاني لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة الثاني عشر من الشهر الأول لعام 17 و2000. وقد وقفنا على باب ما جاء في الذبح لغير الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. يقول الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقوم فيه أبدا، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
وفيه مسائل وستأتي إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. عرفنا في الباب الذي قبله أن الذبح لغير الله شرك، فالذبح عبادة يجب أن تكون لله عز وجل وحده لا شريك له. وإذا قرن الله عز وجل الذبح بالصلاة فقال جل وعلا: فصلي لربك وانحر، أن يجعل الصلاة لله عز وجل ربك وانحر لربك. وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، يعني وذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هاي الأمة. فالذبح على سبيل التقرب للمذبوح له تعظيما وعبادة له لا يكون إلا لله عز وحده لا شريك له. ومن ذبح لغير الله فقد عبد غير الله، يعني أشرك بالله سبحانه وتعالى. فلما ذكر هذا الباب أردفه بباب من حسن التصنيف رحمه الله تعالى في بيان حكم ذبح الذبيحة لله، لكن في مكان يذبح فيه لغير الله. يعني أن المشركين اعتادوا أن يذبحوا في هذا المكان لصنم، لوثن، لمناسبة عيد، يذبحون في هذا المكان. فهل يجوز أن يأتي إنسان بذبيحة يذبحها لله في المكان الذي يذبح فيه غير الله؟ الجواب: لا يجوز. ولذلك بوب هذا الباب فقال: لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لأن في ذلك مشابهة للمشركين، المشركون يعبدون غير الله في هذا المكان في ذبح الذبائح أو في عيد، يعتادون مكان يرجعون ويعودون إليه. فلا يجوز أن تقيم عبادة لله عز وجل في مكان تقام فيه عبادة غير الله، فيكون فيه نوع من التشابه بالمشركين، مشابهة المشركين. ولكي لا يسري إلى قلب الإنسان المسلم شيء من الشرك إذا ذبحه في مكان يذبح فيه لغير الله، فليسد باب الذريعة حتى لا تأتي مصيبة أكبر، حتى لا تأتي مفسدة أكبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في سياق هذا الحديث في هذا الباب عن أن يذبح ولو كانت الذبيحة لله في مكان يذبح فيه لغير الله. كما أن في ذلك مفسدة، وهي أن هذا الذي يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله قد يقتدي به آخرون، يقول: هذا مكان لا بأس به، حتى أنا شفت فلان مطوع الثاني يذبحون هنا، إذن يذهب ويذبح، وربما ساءوا به الظن أنه ممن جاء يذبح لغير الله، لأن هذا المكان قد اعتاد أهله أن يذبحوا فيه لغير الله. فسدا لهذا الباب ولهذه المفاسد، لا يجوز أن يذبح ذبيحة ولو لله في مكان يذبح فيه لغير الله. واستدل رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باستدلال عجيب في فقه ودقة، استدل بماذا؟ قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد بناه بعض المنافقين، سمي مسجد ماذا؟ ضرار، لأنه ما بناه إلا لإضرار المسلمين حتى يفرق جماعة المسلمين، فهو مكان بنوه يزعمون أنه لله ويتعبدون فيه لله مسجد، ولكن قصدهم بذلك تفريق المسلمين وحتى يجتمع المنافقون فيه ويتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. فالبيت بيت من بيوت الله ظاهره، والفعل فيه لغير الله، أرادوا إضرار المسلمين وتفريقا لصفوفهم، فنهى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقيم صلاة لله في هذا المسجد الذي بني لغير الله. فاستدل الشيخ رحمه الله من دقة فقهه من هذا أن كذلك لو كان المكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز أن تأتي بذبيحة تذبحها قرب إلى الله في هذا المكان الذي أسس وبني وأعد للذبح لغير الله. مثل ماذا؟ مثل مسجد ضرار، مسجد المنافقين، بنوه لتفريق المسلمين والتآمر على المسلمين والاجتماع المنافق فيه، فنهى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصلي لله في هذا المسجد الذي بني بتلك النية الفاسدة. وهذا يدل على أن النية ممكن تأثر في البقعة، البقعة الأرض هذه إذا أرض من أرض الله إذا بني فيها ما هو طاعة لله كان مستحبا القيام فيه، وإذا بني لأمر مباح كان القيام فيه مباح والسكن فيه مباح، وإذا كان المكان قسم نفسه بنيت لمعصية الله لخمور لفجور لشرك صارت هذه البقعة خبيثة محرمة. كما أن لو أن مكان ما كان مقبرة للمشركين فسوي وأقيم مكانه مسجد، كما كحال مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان مكان يعني جزء من مزرعة فيها بعض قبور المشركين فنبشت هذه القبور وبني فيها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي من أعظم مساجد الإسلام. شفت تغير الحكم بتغير إيش؟ تغير الأرض ما بني عليها. كما أن لو أن وجد مسجد بني لله فجاء بقبر ودفن داخل المسجد فصار هذا من مظاهر المشركين، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد الذي فيه قبر يعبد من دون الله عز وجل، وفي هذه الحالة إما أن ينبش القبر وإما أن يزال المسجد. لكن الحكم الأسبق إذا كان المسجد موجود ودفن فيه القبر لا ينبش القبر، وإذا كان القبر موجود وبني المسجد لا يهدم المسجد. والمقصود أن الطاعة والمعصية تؤثر في أحكام الأرض، اختلف حكمها بحسب إيش ما يقام عليها. فهنا الله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا. لا تقم فيه يعني في ماذا؟ في مسجد ضرار الذي بناه المنافقون إضرارا للمسلمين وتفريقا لكلمتهم والتآمر على المسلمين واجتماع منافق فيه، فنهى الله نبيه أن يقيم صلاة لله في هذا المسجد الذي بني لغير الله. يقول الله عز وجل: مسجد أسس على التقوى. قيل المسجد الأسس على التقوى مسجد قباء الذي الصلاة فيه، يعني من تطهر في بيته ثم مشى إلى قباء فصلى ركعتين كانت له كعمرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا المسجد أسس على التقوى. وقيل المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هذا وهذا من مساجد المسلمين التي لا شك فيها، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء. وأما ذاك المسجد الذي بني لغير الله بقصد خبيث ونية فاسدة فنهى الله نبيه أن يصلي فيه. قال: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق، يعني أولى وأوجب أن تقوم فيه للصلاة لله عز وجل، فيه رجال يحبون أن يتطهروا يعني من الشرك ومن الدنس ومن المعاصي ومن النجاسات، والله يحب المطهرين. وهذا فيه إثبات أن الله يحب، نعم الله عز من صفاته صفات الكمال والجلال أنه يحب ويحب، يحب ويحب. قال جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الله يحب ويحب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا من كمال الله عز وجل أنه يحب ويحب، أنه يحب ويحب، فثبت في الكتاب والسنة بأن الله يحب ويحب، فلا يجوز أن ننفي هذه الصفة العظيمة التي أثبت الله نفسه، إذ أن الله أعلم بنفسه من خلقه الله أعلم بنفسه لما قال الله عن نفسه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هو أعلم بنفسه فوصل نفسه بذلك. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق لا ينطق عن الهوى، فوصف نبي فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بأنه يحب ويحب، فقال لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأثبت ذلك وهو لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال هل بدع الله لا يحب ولا يحب؟ كيف الله يقول أنه يحب ويحب جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الله يحب ويحب؟ أتى هؤلاء بعقولهم السخيفة زعموا أن العقول تقول الله لا يحب ولا يحب. لماذا؟ لأن المخلوق هو الذي يحب ويحب. طيب الله لا يحب ولا يحب، في مخلوقات لا تحب ولا تحب، كيف مثلتوا بالمخلوق الذي لا يحب ولا يحب؟ قال والله لا يحب ولا يحب ولا يماثل المخلوق الذي لا يحب ولا يحب. قلنا سبحان الله، قولوا الله يحب ويحب ولا يماثل المخلوق الذي يحب ويحب، لأن نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتاب وأثبت الرسول له في سنته أولى من أن نأتي ونخترع أقوالا من أنفسنا. ثم أن الشيء إذا كان يحب ويحب هذا أكمل ولا لا؟ أكمل. يعني الناس إذا أرادوا أن يذموا شخصا يقولون قل أعوذ بالله هذا فلان أحد يحب، صح؟ مذموم هذا الذي لا يحب، مذموم ولا محمود الذي لا يحب؟ مذموم. أما فلان ما شاء الله كل الناس تحب، يعني هذا محمود. فرب العالمين وصف نفسه بصفات الكمال والجلال، كونه يحب ويحب فهذا من صفات كماله وجلاله سبحانه وتعالى. يحب ماذا الله عز وجل؟ يحب أشخاصا، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب التوابين، يحب المتطهرين، ويحب ماذا؟ يحب أعمالا، يحب الصلاة على وقتها، يحب بر الوالدين، يحب الجهاد في سبيل الله، يحب العمل الدائم أدومه وإن قل، يحب أعمالا ويحب أقوالا. أحب الكلام إلى الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يحب بقاعا أماكن يحبها، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم في الصحيح أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالله يحب إذن بقاع. إذن الله عز يحب ويحب كما وصف نفسه جل وعلا ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نأتي إلى حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، موضع مكان هذا اسمه بوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي يسأله، هو جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يوفي بنذره ولا لا، وإلا برسول الله يسأله، لأن هذا المفتي إذا احتاج لأن يستفصل حتى يجيب صح. يعني لو قال قائل مثلا هلك هالك عن أخ، يقول الأخ هذا أخ لأم والأخ لأب والأخ شقيق، لما يسأله؟ لأنه يختلف الميراث، ميراث الأخ لأم عن الأخ لأب عن الأخ الشقيق، فلا بد أن يستفسر. طيب لا مات، طيب مات عنده أم عنده أب، وصى ولا ما وصى، حتى يقسم تقسيم صحيح. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا احتاج إلى أن يستفصل استفصل. هذا رجل يريد أن يوفي بنذر له، نذر أن ينحر إبلا بموضع اسمه بوانة قريب من ينبع، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهل يعبد؟ يعني ماذا أنت متعني تذهب هناك توفي بنذرك؟ هل هذا المكان لأن كان في الجاهلية في وثن يعبدون هناك؟ قال لا. دل هذا السؤال على أنه لو كان في وثن يعبد هناك لما أذن له أن يذهب وينحر إبلا ويفي بنذر هناك. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد اسم لما يعاد من زمان أو مكان، المكان الذي يعود عليه الناس يذهبون ويرجعون يسمى عيد، والزمن الذي يعود ها كل سنة يعملوا فيه ذكرى هذا اسم عيد. وليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، ولهما معنيان عظيمان. أولا هذا الذي شرع الله ورسوله، ثانيا لأن العيد يأتي بعد طاعة، فالمسلمون في رمضان بعد الصيام والقيام وقراءة القرآن وصلة الأرحام والاعتكاف في المساجد وإفطار الصائمين والصدقات، وبعد أيضا صلاة العيد هذه إيش وزكاة الفطر، بعدها مجموعة من الطاعات هذه العظيمة، موسم طاعة حتى فيها ليلة خير من ألف شهر، يفرحون بطاعة الله بعد ما يؤدون هذه الطاعات فرحا بطاعة الله فيعيدون. شفت إن هذه مناسبة عظيمة وهي إيش الفرح بطاعة الله وتوفيقه العبد حيث أنه صام وقام. فالله سبحانه وتعالى يعني أكرم عباده بماذا؟ بعيد الفطر بعد ما أطاعوا الله عز وجل، عيد الأضحى كذلك. فما من أيام العمل الصالح فيها حبر الله من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أيام عظيمة حتى أن الله أقسم بها، فقال جل وعلا والفجر وليال عشر، يعني العشر الأولى من ذي الحجة، وفيها يوم النحر، وفيها الوقوف بعرفة خير يوم طلعت فيه الشمس. فلهذه العبادات التي مشروعة في العشر الأوائل من ذي الحجة يفرح المسلمون، فجعل الله لهم عيد الأضحى. شوف في معنى، لكن غير هذه الأعياد لا معنى لها. طيب واحد في الشهر الفلاني في السنة الفلانية فرح في هذا اليوم، في زواج ولا مولد ولا مولود له مولود ولا يعني أي مناسبة، طيب هل بالضرورة كل سنة في اليوم نفسه يكون سعيدا؟ لا، يمكن اليوم هذا اللي ذكرى مولده ولا زواجه ولا يمكن عنده مصيبة، يمكن عنده حالة وفاة يفرح على أساس. لكن انظر إلى عيدي الإسلام الفطر والأضحى في له مناسبة عظيمة، وهي ما هي هي المناسبة؟ الفرح بطاعة الله. فإذا أطاعوا الله عز وجل الله لهم فرحا، وهو يوم العيد حتى يجتمعوا ويبارك بعضهم البعض في أن في الطاعة، حتى يقول بعضهم لبعض إيش تقبل الله طاعتك. فهذا المكان اللي أنت متعني تروح تذبح هناك، تنحر إبل هناك في بوانة، فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، بما أنه هذا المكان ليس فيه وثن يعبد من دون الله ولو كان قد أزيل، لكن معروف المكان هذا يذهبون له لأن يتبركون فيه أو يعتقدون فيه اعتقاد. قال أو أن هذا المكان عيد للمشركين، فلما علم أنه ليس مكان في ليس في وثن يعبد من أوثان الجاهلية ولا هو مكان عيد يعوده الناس، فقال أوف بنذرك فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله. دل على أن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله أو الذبح في مكان عيد المشركين هو معصية لله. لو كان الأمر كذلك فيه وثن يعبد من دون الله أو مكان عيد للمشركين إذن سيكون معصية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وفاء لنذر في معصية الله. لا وفاء هذا نفي، وهذا النفي مراد به النهي، يعني هو ينفي اللا وفاء لكن معناه أن ينهى أن يفي أحد بنذر في معصية الله عز وجل. وهذا النفي نهي وزيادة، نهي وزيادة، النفي غير النهي. النهي ينهاك عن فعل شيء، ها يقول لا تركض، لا تسبح، لا تشرب، لا تأكل، لا تجلس، لا تتكلم، هذا اسمه نهي. النفي ينفي وجود شيء، يقول لا إله إلا الله، لا معبود حق موجود إلا الله، ها لا رجل في الدار، لا صلاة لمن لا وضوء له، اسمه نفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى وينفي، لكن النفي يأتي بمعنى النهي وزيادة، كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما معنى الكلام هذا؟ يقول لا جدال في الحج، تروح الحج شوف ناس تتجادل تتضارب، والله يقول لا جدال في الحج. معنى لا جدال في الحج يعني لا تتجادلوا في الحج، فهو ينفي الجدال يعني المفروض أن لا يكون، فهو ينفي يعني المفروض أن لا تفعلوا ذلك، مش معناه أن ما يوجد، لا موجود، ولكن المقصود لما ينفي يعني لا تفعل ذلك. كما يقول المدرس للطلاب لا كلام، ايش يقصد لا كلام؟ يعني لا تتكلم، ها يقول لا كلام يعني لا تتكلم. فهذا المعنى لا وفاء بنذر لنذر في معصية الله، يعني لا تفو بنذر لو واحد أخطأ ونذر أن يعصي الله عز وجل أن يفعل معصية، نذرا لله أن يفعل معصية فلانية، فلا يجوز له أن يفي بنذره إذا نذر أن يعصي الله عز وجل. وبعض العلم يقول إذا نذر أن يعصي الله عز وجل فيحرم عليه أن يفي بنذره وعليه كفارة يمين، وبعضهم يقول لا شيء عليه، ولكن الأحوط أن يكفر كفارة يمين لأن النذر فيه معنى اليمين، لأن النذر معنى الإجاب، وهو أن يوجب على نفسه شيئا لم يوجبه الله عز وجل بأصل الشرع، وإنما هو الذي فرض على نفسه أن يتصدق بصدقة أو أن يعتمر أو أن يحج أو أن يعطي أو أن يفعل، فالنذر هو عبارة عن إيجاب الإنسان لنفسه على نفسه شيء لم يوجب عليه الشر. في نذر عام وهو إنسان يوجب على نفسه أن يلتزم الإسلام كما هو حال المسلمين، كل واحد إيش أخذ على نفسه أنه يلتزم بإحكام الإسلام فاختار الإسلام دينا، ليس كذلك؟ لكن النذر الخاص المقصود بالأدلة هو أن ينذر، هو أن يوجب على نفسه أمرا لم يوجب عليه الشرع، وإنما هو الذي كلف نفسه بذلك. فلو أنه كلف نفسه ونذر على نفسه أن يعصي الله في المعصية الفلانية فماذا يجب عليه؟ ألا يجف بالنذر، وعليه كفارة يمين، وهذا هو الأحوى. ثم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم. ما يجوز إنسان أن ينذر على إيش؟ ملك غيره. كان يقول نذر علي أذبح ناقة فلان، هي ناقتك حتى تنذر تذبحها، أو يقول الفقهاء نذر علي أن أعتق مملوك فلان، أو نذر علي أن أتصدق بمال فلان، أو نذر علي أن نص مالك يذهب صدقة. ما يجوز هذا، فلا يجوز إنسان أن ينذر في مال غيره في ما لا يملك. واضح؟ قال: فلا ولا في ما لا يملك ابن آدم. والحديث رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم. فيه مسائل أي فوائد يقرأها الأخ عبد الرحمن. نعم. الأولى،
قال: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا.
لا تقم فيه أبدا يعني في مسجد ضرار الذي بناه المنافقون. لما بنوه؟ تفريقا للمسلمين وإضرارا بهم ويجتمع فيه المنافقون، فنهى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقيم في ذاك المسجد، أن يقيم صلاة لله، شوف حتى لله، صلاة لله في ذاك المسجد الذي بني وأسس على غير التقوى لا تقوم. نعم.
الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
نعم، الطاعة والمعصية تؤثر في الأرض، هذه قسيمة. إن بنت فيها مسجد صارت له أحكام، أحكام المسجد لا يباع فيه ولا يشترى فيه ولا ينشد ضالة، ومن دخله ما يستبيح الجلوس حتى يصلي ركعتين، وتقام فيه الجمعة والجماعة له أحكام، ويصلح الاعتكاف. كان أرضا في السابق ملعب، يمكن الأرض قبل ابن المسجد كان إيش، ملعب ولا بر ولا حد، إذا بني فيه شيء أثرت الطاعة في الأرض، صار لها أحكام تختلف. كما لو أن الأرض الفلانية بني فيها شيء للمعصية، كان يقام فيها مثلا معبد يعبد في غير الله، أو مكان للدعارة والفسوق والفجور وبيع الخمور، أو مكان لتعاطي الربا. فالطاعة والمعصية تؤثر في الأرض أو لا تؤثر؟ تؤثر في الأرض وتغير أحكامها. نعم.
الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم.
الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل كان فيها وثن يعبد في الجاهلية؟ هل فيها كان فيها وثن من أوثان الجهل يعبد؟ هل كان عيد من أعيادهم؟ يستفسر قبل أن يجيب. نعم.
الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع.
نعم، لا بأس نذر إنسان أن يذبح ذبيحة في البلد الفلاني، كما هذا نذر أن ينحر إبلان ببوانة. نعم.
السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
نعم.
السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعياده ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة. لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه له معصية.
نعم.
التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
طيب، الباب الذي بعده باب،
قال: باب من الشرك النذر لغير الله.
نعم.
قول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر. الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.
طيب، قال: باب ما جاء باب من الشرك النذر لغير الله. قلنا النذر هو الإيجاب، والنذر نوعان: إيجاب عام أن يوجب الإنسان على نفسه أن يلتزم الإسلام، أن يدخل الإسلام ويرتضيه دينا، وإيجاب خاص وهو أن يوجب على نفسه عبادة لم يؤمر بها وإنما هو فرضها على نفسه، كأن يتصدق بصدقة أو يذبح ذبيحة، يقسم على المساكين، أو يصوم 3 أيام، أو يعتمر، أو يحج، أي نذر. لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نذر في حياته قط. الرسول صلى الله عليه وسلم نذر؟ لا، كان يطيع الله عز وجل من غير نذر، وهذا هو الأكمل. ما في داعي الإنسان ينذر، يطيع الله عز وجل. باب الصدقات مفتوح، باب العمرة مفتوح، باب الصلاة مفتوح، باب الصيام مفتوح. ولذلك كثيرا من الناس ينذر ثم يندم، وبعضهم يتسرع في النذر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر في حديث في صحيح البخاري، نهى عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير. لا يأتي بخير يعني كيف؟ يعني يظن الناذر أنه إذا نذر الخير يأتي بسرعة. كان هذا كثير ما يكثر عند النساء، تظن إذا نذرت جاء الخطاب لبناتها، إذا نذرت تشافى مريضهم، إذا نذرت جاء الحمل، إذا نذرت جاء الفرج، إذا نذرت جاءت الشهادة، جاء النجاح. يظن النذر هو اللي يجيب التوفيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل. واحد ما يذبح ذبيحة يتصدق بها وإلا به ينذر ويلزم نفسه فيستخرجه الله من البخيل. لكن لو أن الإنسان نذر من غير مجازات، يعني إيش المجازات؟ يعني بعض الناس كأنه يجازي ربه، يقول إن أعطيتني أعطيته، إذا شافيت مريضي أذبح ذبيحة، إذا جاءنا خطاب للبنات تبي تذبح ذبيحة هذه، إذا حصل كذا عطني وعطيك، كأنه يجازي ربه. هذا كراهية شديدة، وعليه ربما يحمل الحديث نهى عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير. واضح؟ لكن لو نذر إنسان من غير أن يشترط، كما لو أصلا حصلت له نعمة فنذر الله أن يفعل، لا ينتظر أن أعطاه الله كذا يفعل كذا، فهذا يعني ممكن تحمل عليه الأحاديث والأدلة. النذر ذكر في كتاب الله في 3 مواضع: في قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، آية الإنسان، سورة الإنسان. وفي قوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، سورة البقرة. وفي قول الله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، في سورة الحج. أكثر ما يأتي بالنذر هو أن الله يثني ويمدح من الذين يوفون بالنذر، لا الذين يعقدون النذر، بحيث لو أن إنسان عقد نذرا فيحمد على ماذا ويشكر على ماذا ويجازى بالخير على بالحسن على ماذا إذا وفى بنذره. فقال جل وعلا: يوفون بالنذر، وهو يصف عباد الرحمن عباده، فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي عظيما طويلا. وقال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فقوله فإن الله يعلمه، هذا وعد ولا وعيد؟ يعني يتوعدهم الله ولا يبشرهم بالخير، سنجازيكم بالحسنات، ولا يعلموا يتوعدهم؟ ها؟ وعيد، مثل ما يقول أوريك راح تشوف، صح؟ ها؟ وعد ووعيد. إن كان نذرا صحيحا لله عز وجل فالله يقول: الله يعلم أنك قد أحسنت بذلك وأبشر بالخير. وإن كان نذر لغير الله، نذر معصية، فإن الله يعلم بأن هذا حرام، هذا شرك، وهذا معصية، فسيجازيك على ما فعل. وذاك الله يقول: وما أنفقتم من نفقة، نفقة أي نفقة، لله أو لغير الله، أو نذرتم من نذر أي نذر، فإن الله يعلمه. فإن كان خالصا لله عز وجل على طاعة فإن الله يعلمه، سيجازي عليه، يجازي على الحسنات إحسانا. وإن كان لغير الله، أو نذر معصية، أو نفقة معصية، فإن الله يعلمه ويجازي ما يستحق عليه من الجزاء. فهذا يدل على أن النذر يجب أن يكون لله وحده، يجب أن يكون نذر لله وحده، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. ولذلك الشيخ هنا ما قال ما جاء في النذر لغير الله، وإنما أتى بالحكم صراحة فقال: باب من الشرك النذر لغير الله، فإن كنت ناذرا فلا تنذر إلا لله عز وجل، ومن نذر لغير الله فقد أشرك بالله، حيث أنه صرف عبادة صرف لغير الله، وهذا هو الشرك. ما هو الشرك؟ عبادة غير الله عز وجل مع الله. فمن صرف عبادة التي هي حق الله وحده لا شريك لغير الله فقد أشرك بالله وأتى بالذنب العظيم الذي لا يغفر. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من
نذر أن يطيع الله فليطعه، يجب عليه أن يفي بنذره وأن يوفي بنذره إن كان صدقة أو صلاة أو صياما. طيب إذا عجز بعض الناس يتهور، ها كأن يقول نذر عليه أن حج ماشيا، وين يحج ماشيا؟ ها يهلك صح. أو بعضهم يقول نذر عليه أصوم سنة، أو يقول مثلا أتصدق بكل مالي، أو إلى آخره. في بعض الناس يتهور فإلا به يصدر منه نذر صعب جدا يفي به، فهذا عليه أن يتوب الله عز وجل ويلزمه كفارة يمين. وأحيانا الإنسان قد لا يجد ما يفي، كان يقول نذر عليه أن أتصدق بالمبلغ الفلاني، هو ما عنده المبلغ الفلاني، فإذا عجز عن الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. ومبدئيا إيش ماذا أقول لكم؟ لا تنذرون، لا تنذرون. وعشان خوفكم النذر، ترى النذر عادة هو إيش من عادة النساء، لا تكاد تجد رجل إيش ينذر، كل النساء اللاتي ينذرن، فأنتم الرجال تخافون من هالسالفة هذه، لا تشبههم بالنساء، بلاش نذر. تريد تطيع الله طيع الله، ما في داعي تنذر. لكن لو نذر إنسان فيجب عليه ماذا؟ ها أن ينذر لله وحده، لأن من نذر غير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. والله يقول لئن أشركت لأحبطن عملك. انذر لله وحده إن نذرت. وإذا أنت تطيع الله من غير نذر فهذا أكمل. وإذاك لا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته نذر، وكان أكثر الناس طاعة لله، ومع ذلك ما كان ينذر. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لا تعصي الله عز وجل، فضلا أنك إيش تنذر وتلزم نفسك أن تعصي الله عز وجل. فإذا فعل إنسان ذلك نذر معصية، نذر معصية، فيحرم عليه الوفاء وعليه كفارة يمين. يقول في مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر، ثانية ثبت كونه عبادة لله فصرفه لغير الله شرك، يعني جعله لغير الله شرك. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نكتب على القدر، نفتح باب الأسئلة اللي حب يسأل فليتفضل. نعم تفضل. نعم نكنسل الكعبة يعني؟ إيه السؤال. الكعبة بنيت لله عز وجل، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، اسمها بكة ومكة، إن أول بيت، فالمشركون أحدثوا هذا، والإبراهيم عليه السلام رفع البيت وإسماعيل لتوحيد الله عز وجل تعظيمه، فأتى هؤلاء هم اللي أحدثوا، فأزيل حدثهم وبقي البيت لله عز وجل. واضح؟
طيب
طيب
بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن، اللهم انها منك وإيديك.
نعم
اللهم اجعلها صدقة الوالدي ووالد والدي. صحيح هذا؟
صحيح، وإذا ما قلت بقلبك هذا يكفي، تقول بسم الله الله أكبر يكفي.
يكفي.
لكن في العيد سنة أن تقول اللهم منك وإليك، يعني للأضحية. طيب غيره تفضل.
شيخ بارك الله فيك، شو الفرق بين بكة ومكة؟
اسم أنت شو اسمك؟ أنت شو اسمك؟ شو اسمك؟
نواف.
عازمي صح؟ من العوازم؟
مواجه.
ها؟
مواجه.
إيه عازمي. وش ثاني القتال ما شو اسمه؟ صح؟
مواجه.
هذا شلون؟ هذا اسم وهذا اسم، هو شخص واحد صح؟ اسمه مكة اسمه بكة.
لا لا
الكوت والكويت هي نفس، عرفت؟ في أسماء مدينة لها عدة أسماء، اسم المدينة واسمها طيبة واسمها مش عارف، لها عدة أسماء، فكثير من الأشياء لها عدة أسماء. ولا ذيك المنطقة اسمها كان يسمونها جنوب الصباحية، ما أدري شمال الصباحية، صار الحين اسمها فهد الأحمد، يعني لها اسم سابق ولاحق، ما في مشكلة. نعم لا تصلي مسجد الشيعة، الله يديك، مساجد البيوت الله مفتوحة، تروح تصلي مسجد الشيعة؟ لا يجوز الصلاة في مسجد الشيعة، هذا ما يجوز.
الشيخ صلينا في مرة وقت الصلاة دخلنا المسجد الكويت،
خذ وقت أحد واطلع
عند السلمي ومعي خالد، دخلنا
قبيت يوم
حطوا قبيت. دخلنا بجينا والله كلها
مبسوطة مسابيح. شيء مو طبيعي.
شفنا انتخاب هذا ما الأشياء. حنا خايفين منهم الصلاح.
أفا.
كان توصلي أرض الله المسجد.
لا غلط، هذا بني على غير التقوى.
والله صلينا فيه شيخ وطلعنا.
مرة ثانية لو صليت بالغلط عيد الصلاة، انتبه لا تصلي في مساجد. نعم تفضل.
هذا وزير مسجد ضرار أيام الرسول صلى الله عليه وسلم.
اي نعم عمر النبي صلى الله عليه وسلم بزات فزات.
بارك الله فيك. في أمريكا بالمساجد نفسها فيها مصلى ومعبد وكنيسة نفسها نفس المقام نفسها.
بس مقسم؟
لا لا واحد.
شلون واحد؟
هو نفسه يطلب صلاة الجمعة ويزيلون المسلمين والمصحف كله يشيلون القرآن يجون نفس المعبد والكنيسة نفسها.
يجوز لأن الصلاة في الكنيسة صحيحة، لكن إيش الصلاة تختلف بخلاف صلاة أهل القبور والحسينيات وذولا، لأنها العبادة متشابهة، هناك عبادة مختلفة، فهذا يجوز.
صلينا في المسجد يا شيخ على التبازين، إحنا رايحين السعودية بين الكيك وبين الطفر.
طيب.
وقت الصلاة.
تمام.
ولا فيه التراب محطوطة، الناس يصلون من جاء صلى. صلينا إحنا ما فطرنا فيهم ولا يومين.
يعني هو مسجدهم ولا مسجدنا؟
ما أدري أكيد مسجد.
الأصل إنه مسجدنا صلاة صحيحة بلا التوحيد وأصلها مساجد. نعم تفضل.
في واحد
ما قدر شلون يقدر يوفي ما قدر؟
إذا كفارة يعني شيء
معنا. إيه عليه كفارة يمين يطعم 10 مساكين أو كسوة ملابس 10 مساكين، فإن لم يجد يصوم 3 أيام والأفضل تكون متتالية. غيره تفضل.
شيخ اذا بني مسجد لضرار المسلمين يعني البدع، هل يجب هدمه بناء مسجد جديد؟
نعم بس من اللي يهدمه ولي الامر، مو احنا كل واحد يروح يهدم بروحه.
ولا يكفي الصلاه فيه مثلا؟
لا اذا احتاج المسلم الى بنائه ومسجد المسلمين يبنى. تفضل اخر سؤال. دائما الاستدلال بالقرآن يكون قبل السنة. اي هذا اللي هذا. طيب والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه.